بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: يا أي وحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون يخوضون.
هذا الباب هو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ذكره المؤلف رحمه الله ببيان أن العلم بالتوحيد وتحقيقه لا بد أن يتبعه الدعوة إليه، وهذا فرض على الأمة كما أنه واجب على كل إنسان بحسبه. فباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله فرض على الأمة، لا بد أن تقوم به، وكل إنسان يدعو إلى التوحيد بحسبه. استدل بقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية مناسبتها للترجمة بيان أن الدعوة إلى التوحيد سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه. قد قال الله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثانيا بيان أن الدعوة هنا إلى الله لا إلى غيره، ولهذا يجب على الإنسان أن يلحظ ذلك في دعوته إلى الله. إذا كان يدعو لحظ نفسه فليس له نصيب من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها أن الدعوة إلى الله تعالى تكون على بصيرة، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا دعا إلى التوحيد لا بد أن يكون قد علمه. ولهذا المؤلف رحمه الله في مفتتح الكتاب بيّن معنى التوحيد، وسيأتي إن شاء الله بعد هذا الباب باب تفسير التوحيد، ثم ذكر في آخره قال: وشرح هذه الترجمة ما يأتي بعدها من الأبواب. والبصيرة في التوحيد قد تكون على جهة الإجمال، يعني يعرف التوحيد إجمالا الشرك إجمالا، وقد يعرفه على جهة التفصيل بحسب اختلاف الناس فيما آتاهم الله عز وجل من العلم. ثم رابعها أن الدعوة إلى التوحيد تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم لا على منهج غيره. ولهذا أكثر الفرق الضالة الآن والمنحرفة ما تدعو إلى توحيد الله، فليست على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا موجود الآن. تشوفون الثورات الموجودة رافعين، ما رفعوا شعار. مصر كم فيها من قبر يعبد من دون الله؟ قبور تعبد من دون الحسن والحسين وزينب والبدوي، شرك أكبر. هل سمعتم أحد يقول نزيد إزالة الشرك؟ ها؟ لا، نريد الأموال، صح ولا لا، والسياسة وتحسين المعيشة، لكن تحسين الدين والتوحيد ما فيه. هذا ما ليسوا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن زعموا لجاهلية. ومثلها في أقطار كثيرة رافعين رايات ليست على منهاج النبوة ولا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. الفرق الضالة المبتدعة للبدع والانحراف، هؤلاء ما يدعون إلى التوحيد، فليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فصارت هذه الآية أولا تكون الدعوة، أن تكون الدعوة إلى الله لا إلى غيره، يعني لا توحيد الله وعبادته وطاعته لا إلى غيره. فإذا دعا إلى حزب أو دعا إلى نفسه أو دعا إلى طائفته وقومه هذا ما دعا إلى الله، وإن أظهر أنه يدعو إلى الله. وثانيها أن تكون على بصيرة الدعوة، والثالثة أن تكون طريقته موافقة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ثم ذكر حديث سهل بن سعد. طبعا هذان الحديثان ساقهم المؤلف لمعاني. المعنى الأول أنهما مبينان لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله والتوحيد. في حديث ابن عباس فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي حديث سهل بن سعد فادعوهم إلى الإسلام الذي هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إيش؟ إلى الإسلام الذي هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه هذا بيان لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، أن في دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الله يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، وفي بعثه صلى الله عليه وسلم للدعاة يأمرهم بالدعوة إلى التوحيد ابتداء، لأن قيام الدين إنما هو على التوحيد، قيام الشرائع كلها إنما هو مبني على التوحيد. حديث ابن عباس أورده أيضا المؤلف ليبين به أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله، أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله، فوجب أن يدعى إلى أول واجب عليه. إذا عرفت أن هذا أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، هو التوحيد، إذا عرفت أنه هو التوحيد فيجب أن تكون دعوة الإنسان أول ما تدعوه إلى أول واجب عليه وهو التوحيد. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الشاهد منه حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، يعني ادعوهم إيش؟ للتوحيد. فدل هذا على أن المشرك، على أن المشرك وأهل الكتاب يدعون إلى توحيد الله. إذا كان أهل الكتاب يدعون إلى التوحيد فمن باب أولى أن يدعى غير أهل الكتاب للتوحيد من المشركين، لأن بعث معاذ إلى أهل الكتاب، وأهل خيبر كانوا يهود أهل الكتاب، ومع ذلك قال أدعوهم إلى الإسلام، وهنا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن رسول الله، فدل على أن أول ما يبدأ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذين الحديثين إبطال لقول القائلين بأن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، ولا يقول هذا إلا ما يقوله إلا زنديق أو جاهل، ولا يقوله مؤمن، لأن العلماء مجمعون على هذا، على أنهم كفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن منهم. ولا كيف يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يدعوهم إلى الإسلام؟ يدعوهم إلى الإسلام لأنهم كفار مشركين، دعاهم لأنهم مشركون، ولا لو لم يكونوا مشركين وكانوا مؤمنين لم يدعوهم إلى الإسلام. نعم.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله وإذ قال وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
هذا الباب هو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هو تفسير للتوحيد على جهة الإجمال، ثم تفاصيله أتت بعد ذلك، ولهذا قال المؤلف في خاتمة الباب وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، سبق أن كنا إن قول المؤلف كتاب التوحيد أن أل في قوله التوحيد العهد الذهني، وأن المراد به توحيد العبادة، ويحتمل أن تكون فيه أل الجنس، وأن المراد التوحيد بأنواعه الثلاثة. وكنا لكن الأول هو المشهور عند أهل العلم. وعلى هذا إذا كانت باب تفسير التوحيد، إذا كان التوحيد هو توحيد العبادة، فيكون عطف قوله وشهادة أن لا إله إلا الله من باب عطف الخاص على العام، أو من باب عطف المدلول على مدلوله، أو من باب يعني عطف المترادفين، كلها صالحة أن تكون كذلك. وأما إذا قلنا إنه عام، فيكون إذا قلنا إن أل للجنس تكون شهادة لا إله إلا الله من باب عطف الخاص على العام. وإذا قلنا إنه الأل للعهد الذهني وأن المراد توحيد العبادة، يكون هذا من باب عطف المترادفين أو من باب عطف المدلول على مدلوله، إنها هي دالة عليها ودال عليها وهو دال عليها. طيب، قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه الآية جاءت في سياق قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه عن دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، يعني لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من إنسان إلى آخر، ولا تحويله من مرض إلى صحة، ولا من غنى من فقر إلى من فقر إلى غنى، لا يستطيعون ذلك، لأن هذا لله وحده لا شريك له. كما قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. في قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أولئك الذين يدعون، أولئك مبتدأ، والذين يدعون صفة للمبتدأ، ويبتغون هي الخبر، ويبتغون هي الخبر. ما معنى الآية؟ يعني أولئك الذين يدعونهم هؤلاء المشركون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني لما نأتي الآن إلى كما ذكر في هذه الآية أنهم كانوا يدعون المسيح وأمه وعزيرا والملائكة، الذين يدعون عيسى بن مريم عليه السلام، هو الآن المدعو. أولئك الذين يدعون يعني المدعوون، من هم؟ عيسى. عيسى عليه السلام هو أصلا يبتغي إلى ربه الوسيلة، صحيح ولا لا؟ يعني عيسى يعبد الله أو لا يعبد الله؟ يعبد الله، لأن الوسيلة، لأن الوسيلة هي امتثال ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القربى بفعل ما أمر وترك ما نهى. والذين فسروها بقوله الوسيلة بالحاجة، يعني اطلبوا حوائجكم من الله لا من غيره، وهذا داخل في فعل ما أمر الله جل وعلا، لأن الله أمرنا بدعائه. طيب هؤلاء الذين يدعون عيسى عليه السلام، أليس عيسى هو يدعو الله ويبتغي إليه الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه؟ فكيف يدعى من يدعو الله عز وجل؟ كيف يعبد من يدعو الله عز وجل؟ الذين يعبدون الحسين عليه السلام رضي الله عنه، حسين بن علي رضي الله عنه، أو الحسن أو علي بن أبي طالب، هؤلاء من أهل الجنة، وهم يعبدون الله عز وجل ويبتغون إليه الوسيلة بالقربة، يصلون ويحجون ويزكون ويدعون، يطلبون إلى الله القربة. فالله عز وجل يقول: إن هؤلاء الذين تدعونهم هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فوجب أن يدعى من تطلب، من ترجى، من يرجى ويخاف كما دعاه أولئك. لأن الله تعالى لما ذكر الأنبياء، إبراهيم عليه السلام لما ذكر قصة إبراهيم قال: قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة، قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أسوة حسنة في ماذا؟ في تحقيق التوحيد ودعاء الله عز وجل وترك الشرك. إبراهيم هل كان يدعو أحدا أو يدعو الله؟ كان يدعو الله، كان يدعو الله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله جل وعلا ويدعو الله، وقد قال الله: قد كانت لكم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة في رسول الله أن ندعو كما دعا هو، لم يدعو أحدا، ما لم يدعو إبراهيم ولم يدعو الملائكة ولا دعا أحدا قط، إنما دعا الله عز وجل. وأنزل الله عز وجل عليه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنحن مأمورون بالتأسي بهم، وهم لم يطلبوا أو لم يدعوا أحدا غير الله، وإنما دعوا الله يرجون رحمته ويخافون عذابه. فكان الواجب أن ندعو كما دعوا لا أن ندعوهم، لأنهم جاءوا بتحريم دعاء غير الله وعبادة غير الله عز وجل. إذن فقوله أولئك يعني أن أولئك الذين تدعونهم هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ولهذا قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. طيب إذا أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وصفه بأنه عبد الله عباد أمثالكم، لكن فضله الله بالرسالة وخصه بخصائص ليست لغيره، ثم قال فادعوهم فليستجيبوا لكم. وقال الله عز وجل في شأن إبراهيم، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. طيب إذا دعا أحد الملائكة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم عليه السلام أو عزيرا أو المسيح عليه السلام أو مريم أو غيرهم من الصالحين، ألا ترد عليه آية إبراهيم يعني قول إبراهيم هذا في هذه الآية؟ ولهذا قال الله تعالى واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. طيب هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله لأن فيها بيان معنى التوحيد وهو قصر العبادة على الله عز وجل، لأنه قال يبتغون إلى ربهم يعني لا إلى غيره، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني أن عباداتهم لله تعالى، يفعلون ما أمر ويتركون ما نهى، فهم قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن التوحيد هو عبادة الله وحده، لأنه قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذه الآية جاءت في سياق الإنكار على الذين يدعون غير الله عز وجل، لأنه يعني قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون. كما أنها دالة على أن التوحيد يشمل لا بد فيه من الجوارح والقلب واللسان، يعني قول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة بما يقولونه بألسنتهم، لأن أوامر الشريعة فيها باللسان وفيها بالقلوب وفيها بالجوارح الأعمال، كل هذه شرائع جاءت وهي داخلة في ابتغاء الوسيلة، لأن الوسيلة كما قلنا فعل الأوامر ترك النواهي تقربا إلى الله تعالى. طيب نجي عند قوله أيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه أعمال قلبية، فدل على أن التوحيد لا بد فيه من عمل القلب، لا بد فيه من عمل القلب الرجاء والخوف، فدل هذا على أن الإنسان إذا رجى غير الله أشرك، وإذا خاف غير الله أشرك، وأن التوحيد كما يكون بالأشياء الثلاثة كلها كذلك نقيضه وهو الشرك يقع بهذه الأشياء، فقد يشرك الإنسان بلسانه وإن كان ما أشرك بقلبه لكن يشرك لما تلفظ به، أو يشرك وإن كان يشهد لا إله إلا الله لكن قلبه غير مستيقن أو شاك أو مرتاب غير مصدق، أو قلبه في اعتماد على المخلوقين أو يخاف المخلوق كما يخاف الله عز وجل أو يرجوه كما يرجو الله، هذا شرك. وكذلك بالأعمال، قد يسجد لغير الله تعالى فيقع في الشرك وإن كان ما قصد الشرك، قصد أنه ليتحصل على أمر من أمور الدنيا، سجد له قال اسجد لي وأعطيك مبلغ، فسجد كفر كما نص عليه أهل العلم، وهذا بالفعل أو فهذه الآية دالة على أو هذه يعني بعض المعاني التي ذكر المؤلف الآية من أجلها. ثم ذكر قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قول إبراهيم هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن قوله إنني براء مما تعبدون هو لا إله، قوله إلا الذي فطرني يعني إلا الذي خلقني وهو الله تعالى، وإنما جاء لم يقل إلا الله، قال إلا الذي فطرني، هذا فيه فائدة، وهي أن من كان يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر فإنه لازم ذلك أن يوحد الله عز وجل. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذه الآية صريحة في بيان معنى لا إله إلا الله، هذا واحد. الثانية أن هذه الآية تبين أنه لا يصح التوحيد ولا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك. لا يكفي أن الإنسان لا يشرك، لا بد أن يتبرأ من الشرك وأهله، لا بد أن يتبرأ. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. وقال الله تعالى عن هود لما قال: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقال تعالى قصة صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين، إلى غيرها من الآيات. لا بد من البراءة من الشرك وأهله، وإلا إذا ما تبرأ من الشرك فلا يصح له توحيد. فصار من شروط تحقيق التوحيد أن يتبرأ من الشرك، ولا يكفي خلوصه من الشرك، بل لا بد أن يتبرأ من الشرك. ثم ذكر قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لأنهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فهذا متعلق بشرك الطاعة، وهذا دليل على أن الإنسان لا يتحقق له التوحيد إلا إذا حقق توحيد العبادة وحقق توحيد الطاعة. لا بد أن يطيع، أن تكون طاعته لله في التحليل والتحريم، بمعنى أن الإنسان التحليل والتحريم ليس هو معناه أن الإنسان ليس معناه هو مجرد المعصية، أن الإنسان يفعل ما أمر الله عز وجل ما يفعل ما نهى الله عز وجل عنه أو يترك ما أمر الله به، هذه معصية. لكن التحريم معناه أنه يقول هذا لما حرمه الله هذا حلال ولما أحله الله هذا حرام، أو يعتقد أن لغير الله أن يشرع فيحل ويحرم، أو يعارض تحريم البشر بتحريم الله وتحريم، هذا شرك في الطاعة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فطاعته طاعة لله تعالى، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فلهذا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو تشريع من الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا هذه الآية قالوا لا يتحقق التوحيد إلا بتحقيق توحيد الطاعة وتوحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وسيعقد المؤلف رحمه الله لهذا بابا، باب ما جاء في من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا، وله باب خاص. ثم ذكر قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذه الآية بوب عليها المؤلف رحمه الله بابا سيأتي إن شاء الله، ولكن المقصود هنا أن في سياق هذه الآية أن من سوى الله عز وجل بخلقه في محبة أو في رجاء أو في خوف فقد أشرك. جميع أعمال القلوب إذا سوى الإنسان فيها الخالق بالمخلوق أو فضل سوى الخالق بالمخلوق أو فضل المخلوق على الخالق فيها فقد أشرك، كما قال الله تعالى عن المشركين في النار: إذ نسويكم برب العالمين. وهنا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أنهم يحبونهم في تفسير الآية يحبونهم حبا مماثلا لحب الله، فهذا شرك أكبر. والتأويل الثاني أنهم يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، كحب المؤمنين لله تعالى، وهذا أيضا شرك أكبر. فهذه الآية يبين بها المؤلف رحمه الله أن أعمال القلوب لها أثر في تحقيق التوحيد، وأن التوحيد لا بد أن يكون في عمل القلب، لا يتحقق توحيد المؤمن إلا بعمل قلبه، هذا واحد. والثانية أن تسوية غير الله بالله شرك، وقلنا إن الشرك يبين التوحيد والتوحيد يبين الشرك. ثم قال، ذكر الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله وحسابه على الله عز وجل. هذا يبين أن مجرد قول لا إله إلا الله لا تكفي في تحقيق التوحيد، بل لا بد أن يضم إليها من كفر بما يعبد من دون الله، لا بد أن إذا قال هذه الكلمة أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وقول لا إله إلا الله أيضا لا يكفي إلا إذا كانت مقيدة بقيودها التي سبق لنا أن ذكرناها، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وليس كل من شهد لا إله إلا الله يكون في الجنة، قد يقولها بلسانه لكن غير موقن بها بقلبه، كذلك قد يقولها بلسانه ويأتي بما يضادها. والحكم على الإنسان حكم في الظاهر وحكم في الباطن. في حكم الظاهر إذا قال لا إله إلا الله، الله عز وجل ما أمرنا بأن نشقق عن قلوب الناس، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله. وقد يكون في الباطن ما كفر، إذا كفر في الظاهر يعني كان يعبد الأصنام فترك عبادة الأصنام وقال هذا شرك عبادتها وصدقنا فيها، يعني ويجب علينا تصديقه نخدم بالظاهر، لكن قد يكون في الباطن كافر، لكن ما يتحقق إيمانه الباطن إلا إذا قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله مستيقنا بها من قلبه غير شاك ولا مرتاب في هذه الكلمة، ثم عمل بمقتضاها وتجرد مما يعبد من دون الله وكفر به وتبرأ. فهذا الحديث فيه أنه لا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك، إلا بالبراءة من الشرك، وإلا لم يتحقق التوحيد. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أن الأبواب الآتية سواء في تقرير التوحيد أو في بيان بعض من مسائل الشرك أو في مكملات التوحيد، كل هذه داخلة في بيان أو في شرح هذه الترجمة التي أجملها المؤلف هنا بالأدلة. وبهذا نكتفي، والعلم عند الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.